أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 306-397. فعلا نحن في معرفة وبيان الأعيان النجسة، وذكرنا أربعة من هذه الأمور والأعيان النجسة العشرة، ذكرنا أربعة، الرابع هو الميتة. وعرفنا الميتة، قال السيد: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التفكية على الوجه الشرعي. إذا مذكى بالوجه الشرعي يعتبر مذكى مو ميتة، أما إذا لم يذكى استند موته إلى أمر آخر هذا يعتبر ميتة. هنا عندنا كم مسألة مرتبطة بالميتة. الآن حيوانات موجودة مذبوحة، تباع، تشترى في أيدي المسلمين، في سوق المسلمين، في مصنوع في أرض المسلمين، مطروح في أرض المسلمين، في يد المسلم. هذا شلون أنا أحرز التفكية؟ هل توجد أمارة على ذلك؟ نقول نعم، ذكرت النصوص وبينت النصوص على أنه توجد عدة أمارات لإحراز التفكية. يعني مو إلا ذبحها بيدي، لو أشوفها بعيني ذبحت أو ذكيت يلا الاعتبار مذكى، لا، هذا يعني هذا نادر وقليل وبيحرج وبكذا. زين، لا، إن هناك أمارات ذكرتها النصوص. أولا، يد المسلم أمارة على التذكية، هاي الأمارة الأولى، يد المسلم، فما في يد المسلم يعتبر أمارة على، ما في إن اعتبرت مذكى. الآن شفنا واحد من المسلمين يبيع دجاج، يبيع خروف، يعني لحم، نقول هذا أمارة على التذكية. الدعي على ذلك الإجماع واحد وعدم الخلاف، زائد السيرة الجارية بين المتشرعة، هاي الدليل الثاني، سيرة جارية بين المتشرعة، الناس المتشرعة يجون يشترون دجاج مذبوح، يشترون لحم مال عجل مال بقر مال بعران. زين، هذا شو معناه؟ يعني يد المسلم أمارة على اليمن على التذكية. كذلك النصوص، صفحة 177 جزء الثالث، المباني، هذا الأمر الأول. هناك أمر آخر مرتبط بيد المسلم، أن يد المسلم أمار على التذكية بشرط أن يكون في مورد انتفاع المسلم من أجزاء الحيوان انتفاعا متوقفا على التذكية. يعني هذا المسلم إذا حط اللحم مو لأجل يبيعه لأجل الأكل، لا، حط مثلا يشربي، المهم يسوي في قضايا معينة، مو قضية أكل. وهذا نقول إذا هذا مو أمر على التذكية، كون اكو هذا احراز. زين، ان نحرز انه هذا هنا ادار على يبيع للاكل، نعم، هذا يعتبر اماره على التذكيه. فلهذا قال ان يكون مورد انتفاع المسلم من اجزاء الحيوان انتفاعا متوقفا على التذكيه. الوجه فيه ليش؟ لا اطلاق في الدليل، اما السيره فهي لا لسان لها، امر لبي، واما الاخبار فلا اطلاق لها، يشمل جميع الصور. فإذا نقتصر على اليمن على القدر المتيقن، أن يكون شنو هذا التصرف المسلم إذا يريد يبيع للأكل، إيه نعم، مرة لا أنا أجي أشتري من عنده، هو يقول يا با أنا أبيع المن، أبيع هذا اللحم المن لأجل أن تأكل فيه الحيوانات، هو دي يصرح هيك مثلا. زين، أو كاتب بورقة، إذا هذا مو دار على التذكية. أما إذا باع للأكل لحم، أقول هذا علامة وأمر على التذكية، هذا ما يرتبط بيد المسلم. قال: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في تذكية حيوانه، يجوز ما مذكى فما يصير ناكله بعد، فهو محكوم بالطهارة، مو بس ما ناكله، إذا ما مذكى يعتبر ميتة نجيس، ها، فهو محكوم بالطهارة. ليش؟ لقاعدة الطهارة. زين، مع الشك قاعدة الطهارة قوية، والحلية ظاهرة، ظاهرة ليش؟ لأن احنا ما نعرف بالواقع، هذا حسب الظاهر، المطام أمارة، الأمارة بعد شنو هذه الأمارة؟ أمارة حكم ظاهري. والحلية، الحلية شنو؟ يعني الأكيل، لأن قلنا يد المسلم أمارة على الحلية، بالشرط هذا اللي ذكرناه، اقتراني يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، يعني كأنما من يبيع لحم للأكل، أي هذا يتناسب مع التذكية. أما لا، إذا شاره ويريد يبسه، يجوز يريد يخليه مثلا هذا الجلد زين، يريد يخليه مثلا فروة كذا يلبسه، هذا ما يدل على التذكية زين. المهم اثنين، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم، يعني أمارة ما صنع في أرض غلب فيه المسلمون، يعني سموها دولة إسلامية مثل العراق وإيران وتركيا وسوريا والسعودية والكويت، وهذا بخلاف الهند واليابان والصين، هاي الدول غلبة غير المسلمين فيها، فدول كافرة تسمى، أو بلاد غير المسلمين، وإن كان فيها المسلمون ولكن لم يكن المسلمون هم عند فيهم الكمية أو الغلبة. أما العراق والدول العربية هنا غلبة فيها المسلمون، وإذا كان فيها كفرة قليل جدا زين. المهم فهنا يقول وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، هاي اثنين الأمارة الثانية. الأمارة الثالثة ما يؤخذ من سوق المسلمين. سوق المسلمين هذا أجي أنا أخذ من سوق المسلمين، مرة أخذ من يد مسلم اتقدم، ومرة أخذ من هكذا، شلون أعبر عنه، من أرض، أخذ هذا الحيوان، هذا مصنوع من دولة مسلمة، أرض أنه هذا الحيوان صنع ذكي ذبح أو صنع وين، هذا الدجاج، هذا اللحم، ما الدجاج، اللحم، ما السمك كذا، ما البعران، ما هذا صنع وين، في أرض المسلمين، يعني غلب فيها المسلمون، نقول هذا يلحق بمن، بيد المسلم. وكذلك سوق المسلمين أيضا يلحق بيد المسلم. ها السيرة القطعية زائد نصوص صفحة 179 الجزء الثالث مباني. إذن إلى الآن بينا ثلاث أمارات على التذكية: يد المسلم، وصنع في أرض غلب فيها المسلمون يعني دولة إسلامية زين، ثلاثة ما أخذ من سوق المسلمين. هذا ما أخذ من سوق المسلمين بشرط إذا لم يعلم، نعم، أن المأخوذ منه، طبعا مو هذا راجع للثنين، راجع ما صنع في أرض غلب المسلمون، غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه هذا الحيوان، هذا اللحم كذا، غير مسلم. أما إذا جيت لسوق المسلمين ولقيت اللي يبيع دجاج ولحم وكذا، دجاج مذبوح، يعني دجاج مقطع وهذا، أدري بهذا الكافر، لا هذا بعد ما يفيدنا، احنا نريد نلحق بيد المسلم، نقول أرض صنع في أرض المسلمين، إذا هذا بحكم يد المسلم، أو سوق المسلمين يلحق بيد المسلم. أما ده هو كافر، هذا واحد من الكفر، يهودي مسيحي يبيع لحم في سوق المسلمين، هذا ما طول أدري بيه بعد ما يصدق عليه، لا قاعد يد المسلم ولا يلحق بيد المسلم. جيد. ولا فرق في الثلاثة: يد المسلم، صنع في أرض غلب فيها المسلمون، سوق المسلمين، بين العلم بسبق يد الكافر. أنا أدري هذا اللحم زين، كان سابقا بيد الكافر، بس ما دام أنه الآن في سوق المسلمين أو في أرض صنع فيها هذا أو في يد المسلم الآن، نقول أيضا لا فرق لإطلاق الأدلة، بس بشرط أن نحتمل أنه قد ذكي في سوق المسلمين أو في أرض صنع فيها في أرض غلب فيها المسلمون أو في سوق المسلمين. هذا الاحتمال ليش؟ لأن كلامنا بالأمارات، والأمارات فرع وجود الاحتمال، أما مع العلم بأنه ماكو هذا أي احتمال، إذا ما عدم الاحتمال ماكو أمارة أصلا يعني. قال بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه، إذا احتمل أنه ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام، قد أحرز، احتمل أنه قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. ليش؟ هكذا في صفحة 182 الجزء الثالث المباني، لأنها هي أمارة فلا بد من احتمال إحراز التذكية كي تصح الأمارية. نعم. النقطة الأخرى في هذه المسألة أنه ما يطرح في أرض المسلمين، مرة اللحم في يد مسلم تقدم، هذا أمارة، مرة اللحم صنع وين؟ صنع في أرض غلب فيها المسلمون، صنع. ثلاثة، موجود في سوق المسلمين، كل زيادة تقدما. أما مجرد مطروح، مطروح في من في أرض المسلمين، يعني لا يد مسلم، لا بيد مسلم، ولا في سوق مسلمين، بعد شنو ثالثة؟ ولا صنع في أرض غلب فيها المسلمون. نقول مجرد أنه مطروح هل يعتبر أمارة أو لا؟ السيد قال إشكال. لماذا؟ حسب الفهم من النصوص، هل يفهم الموضوعية بهذه الأمور الثلاثة؟ فلا يشمل المطروح، يفهم الموضوعية في المصنوع في أرض غلب فيها المسلمون، والموضوعية في يد مسلم، والموضوعية في سوق المسلمين. واضح؟ أما هذا مجرد طرح، هذا ما يعتبر موضوع لها، ولا يصدق عليه أحد هذه الأمور اللي هي قلنا موضوع كموضوع موضوعية. أما إذا لم يفهم الموضوعية، فهم أنه ما دام موجود في بلد المسلمين، أعم أن يكون مصنوعا أو لا، فيشمله، يعتبر أمارة. السيد يستشكيل، لم يجزم بأحد الأمرين. قال وأما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فيحكم بطهارته. ليش بطهارته؟ قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وأنا أنا ما أعلم بنجاسته، فأحكم بمن؟ بالطهارة. وأما حليته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة، يعني هذا موجود مطروح في أرض المسلمين بس لا مسبوق بيد مسلم، ولا مسبوق أنه كان في سوق المسلمين، ولا مسبوق أنه صنع في قل، فمحل إشكال. ذكرنا أنه صفحة 182 جزء الثالث المباني يقول الميزان إحراز كون المشكوك فيه مصنوعا في بلاد المسلمين، مطروحا موجودا في بلاد المسلمين، ولا موضوعية للأخذ بأحد الأمور الثلاثة، كان يكون شنو مصنوع أو مأخوذ من سوق المسلمين أو في يد المسلمين، لا. وقد يقال أن لهذه الثلاثة موضوعية، إما يد مسلم أو سوق مسلمين مع عدم العلم بأنه كافر، أو مصنوع في أرض غلب فيها المسلمون، وهذا ما يصدق على أنه مجرد مطروح في أرض المسلمين. نعم، اختلاف الفهم من النصوص فمحل إشكال، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. مسألة 389 يقول السيد المأخوذات المذكورات، شنو المذكورات؟ يعني اللحم والشحم والجلد، إذا أخذت من أيدي الكافرين، طبعا إذا ما أخذ من أيدي الكافر بعد ما عدنا أمارة، لأن الأمارة شنو؟ الأمارة لو يد مسلم، لو سوق مسلمين، لو أرض مصنوع في أرض غلب فيها المسلمون. نقول لا، شوف، المأخوذ من الكافر إذا احتمل كونها مأخوذا من المذكى، مرة يأخذ من الكافر وأدري أنه غير مذكى، هذا يقول نجس ولا يجوز أكله قطعا، هذا علم بعد. ومرة أحتمل أنه مذكى، إذا تحتمل نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنا ما أعلم أنه غير مذكى، إذن على العلم بعدم كونه مذكى يكفيني بأن أحكم بالطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وأنا ما عندي علم. أما الحلية، يجوز آكل يوم يجوز آكل، الآن ما أخذ من يد كافر أو من بلد كافرين صنع في أرض وهكذا، هذا كله أقول الطهارة واضحة. أما الأكل ما يجوز، ليش؟ لعدم الأمارية على المذكى. قال واحتمل كونها من المذكى يحكم بطهارة، هذا الأمر الأول. وكذا يجوز الصلاة فيها، ليش الصلاة فيها يجوز؟ هذا اللي ذكرناه البارحة، أكو فرق، هناك عنوانان، عنوان الميتة وعنوان غير المذكى، زين؟ فهنا أحد العنوانين المأخوذ في الروايات أنه بحيث تكون في شرائط لباس المصلي ما ينطبق عليه، فلهذا يجوز الصلاة فيه. أما حلية الأكل لا، أنه شو أقول؟ أقول ما عندي علم، أنا لابد أن يكون عندي طريق للتذكية، وما عندي طريق للتذكية، لا علم ولا أمارة. العلم بعد واضح ما عندي، الأمارة ماكو، لا يد مسلم، لا سوق مسلمين، لا أرض مصنوع في، ولا صنع في أرض المسلمين، لأن ما أخذ من الكافر. ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى. هسه هذا الإحراز إما إحراز وجداني، يعني شوف بعيني أن الكافر هنا ماخذه، زين، منين ماخذه؟ هو مشتري من المسلم، ها كل الزين، والمسلم هم شفته بعيني ذبحه. أو إحراز تعبدي، وهي أنه هذا الكافر جابه من سوق المسلمين، الكافر أخذه من المسلم، هذا إحراز تعبدي. ولو من جهة العلمي، هاي ولو من جهة العلمي، يعني إحراز لكن الوجدان واضح، والإحراز التعبدي، ولو من جهة العلم بكونها شنو الأمور الثلاثة، الجلد والشحم واللحم، مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة. صحيح الآن هذا الكافر بيده لحم وقدم لي عرض أكله، بس هو جابه منين؟ من سوق المسلمين. كل زين، هذا ماكو مشكلة بالحلية والأكيد. مسألة 399، يقول السيد: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوما. هسا هذا السقط تارة يكون من الإنسان وأخرى يكون من الحيوان، وهذا السقط يمر بمرحلتين أساسيتين: مرحلة قبل ولوج الروح ومرحلة بعد ولوج الروح. هسا قبل ولوج الروح بالنسبة للإنسان حسب ما مذكر بالاستفتاءات أنه إذا كان نهاية الشهر الثالث بداية الشهر الرابع قد ولجته الروح، أما الشهر الأول الشهر الثاني بداية الشهر الثالث نصف الشهر الثالث، هذا كله قبل ولوج الروح. هاي معلومة جانبية. السقط الآن، سقط الآن هذا، هذا ميته يوم ميته، مو قلت الميته نجسة؟ زين، هذا عمره شهر وصار إسقاط، هذا يعتبر نجيس؟ يصدق عليه ميته يوم يصدق. يقول السيد: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوما. هسه ليش نجس أولا وليش أحوط لزوما ثانيا؟ الأدلة على النجاسة لا يلزم بها وقابل للنقاش، لكن الإجماع وعدم الخلاف في هذا المجال له دورون، هو الذي خلى السيد يحتاط، ما يقدر السيد يتجاوز الإجماع وعدم الخلاف، ولا الأدلة المذكورة كلها مناقشة. يعني لولا الإجماع وعدم الخلاف للسيد أصلا ذهب للطهارة. يعني هنا يقول: الأدلة المذكورة في المقام مثلا الإجماع، وهذا الإجماع مدركي فما يقدر يعني نفتي على ضوءه. اثنيا، أنه هذا السقط هو جزء من أمه، وإذا كان جزء قطعة مبانة من الحي، فإحنا قلنا المبانة من الحي بحكم الميتة يعني نجس. الجواب: السقط ليس جزءان، بل هو مو جزء هذا، يعني مو مثل الإيد، السقط مو مثل إيد الإنسان أو إصبع الإنسان، لا، بل الأم، الأم بالنسبة للجنين ظرف، أنه هذا الجنين في بطن أمه مو جزء من أمه، مو جزء مثل الرحم ومثل المعدة ومثل الكلية، لا، أن الرحم أن الأم ظرف، ظرف المن للسقوط، فالسقط ليس جزئين، هذا مردود ردينا. اثنيا، انصراف الأدلة، أدلة نجاسة القطعة المبانة عن السقط. زين، هذا أيضا لا وجه للانصراف، هكذا مذكور في المباني صفحة 182 185 من 182 إلى 185 جزء الثالث المباني. اتلا عندنا مدرك آخر أو مستند آخر: ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا مش معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني نصوص، يعني لا هنا بما أن الأم غير مذكة باعتبار لا زالت على قيد الحياة، فهذا غير مذكة صار سقط، فإذا نجس. نقول هذا ما به شيء إطلاق، هذه نظرة لخصوص ما ولدته الروح. نعم، فالمهم هذه الأدلة مو قوية وكلها قابلة للنقاش، إذن كل الأدلة المذكورة قابلة للنقاش، فنحن وقاعد المفروض نقول السقط شبيه طاهر ما لم تلج الروح لعدم صدق الميتة، لأن هو الميتة المذكورة فرع وجود حياة ثم ماتت، أما أنه يموت أنه ميت من الأساس سقط قبل ولوج الروح. زين، هذا ما يصدق ميته حتى نقول نجسة. نعم، الإجماع أو عدم الخلاف هو اللي خلى السيد يحتاط لزومان، السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزومان. وأما الفرخ في البيض، الفرخ في البيض فهو طاهر. شنو الفرخ؟ يعني هذا الفرخ يطلع ميت، نقول هذا طاهر. لماذا؟ بعض ذهب إلى نجاسته مثل السقط، لكن الأدلة قاصرة. زين، المهم هذان أمران السيد يبتني على أن السقط نجس لكن احتياط لزومه، أن الفرخ في البيضة طاهر. يعني هذا الفرخ، يعني الأدلة التي تقام على أن السقط نجيس ما موجودة في الفرخ حتى سيد يحتاط، حتى احتياط لزومي أو يفتي. ليش؟ لأنه هذا الفرخ في البيضة بعد ما يصدق أنه جزء قطعا، وما يجي أدلة الانصراف. زين، إجماع وعدم خلاف ما موجود في هذا المجال، فلهذا قال: أما الفرخ في البيض فطاهر. مسألة 400، إذا تتذكر البارحة أخذنا في مسألة 393 أن أجزاء الميتة مما لا تحلها الحياة مثل الشعر والظفر والمنقار وكذا هذين طاهرات، زين، وبينا المستند وقلنا يلحق بهذه المذكورات الإنفحة، الإنفحة طاهرة، زين. هنا السيدة الله يحفظها يبين الإنفحة شنو تعريفها، يبين أن تعريف الأنفحة وأن الأنفحة لها معنيان، ويا الأنفحة اللي كنا نقصدها أو شنو الملابسات اللي بيها. قال الأنفحة وهي، هذا المعنى الأول، ما يتحول إليه اللبن يعني الحليب في كرش الحيوان الرضيع كالجدي والصخال. هذا الجدي والصخال هذا مو صغيرون، ويجي ياخذ حليب من امه وين يطب؟ يدخل بالكرش مالته. من يدخل بالكرش مالته يتحول الى ماده، هذا يسمى انفحه. نعم، ما يتحول اليه يعني يصير هو حليب، او شرب هذا الصخر او الرضيع، الحيوان الرضيع مثلا الصخره مش كاتب بعد الجدي، من يصير بكرشه يتحول الى شيء، هذا شيء يسمى انفحه. فلهذا ايش كاتب اني هذا بحسب مراجعتي، يعني ان الحيوان الرضيع يشرب الحليب ويدخل في كرشه ويتحول الى ماده تسمى انفحه. هذا هو المقصود اللي تقدم قلنا، هذا الانفحه تعتبر طاهره، اذا فصلت من من الميت. هذا الصخر هذا من يموت زين هذا نجس، لكن قلنا من قاره شعره طاهر، وكذلك الانفحه هذا المذكور. قال محكوم بالطهاره وان اخذت من الميت كما تقدم البارحه اللي ذكرناها في مساله 393. قال ويلحق بالمذكورات الانفحه، وذكرنا هناك البارحه قلنا راح تجي ان شاء الله، واليوم اجتي في مساله 400 ان الانفحه لها معنيان وهذا المعنى هو المقصود. زين، هاي الانفحه اللي قدمت انها عرفنا اليوم معناها وحقيقتها، أنه هذا السخل أو الجدي مني إذا مات نجس، لكن مذكورات اللي ذكرناها الشعر وهذا طاهر، وكذلك الإنفحة اللي بيناها. نقول ولكن يجب غسل ظاهرها، ليش؟ لأن هاي راح تتصل بمن بها رطوبة، أو تتصل بالأعيان الموجودة أجزاء الميت، وأجزاء الميت نجسة وهي رطبة، مع الملاقات تتنجس على القاعدة، لملاقاته، لملاقاة من؟ الإنفحة، لملاقاته الغسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلا إذا ثبت أن، هاي إلا في استثناء، إذا ثبت أن المتعارف كونها، كون الإنفحة مادة غير متماسكة. مرة هاي الإنفحة تكون مادة متماسكة، إذا مادة متماسكة فبها صورتان، تتنجس إذا لاقت، وما تتنجس إذا ما لاقت، مع الملاقات تتنجس بها رطوبة نفس الظاهرة. أما إذا كان لا ثبت أنه الإنفحة هي مادة غير متماسكة، إذا غير متماسكة بعد الرواة من تقول الإنفحة طاهرة، فهذا بعد ما تطهرها غير متماسكة يعتبر سائل. نقول إذن بما أنها قالت طاهرة إذن لا تتنجس، واضح؟ قال إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها كون الأنفحة مادة غير متماسكة، يعني لا تقبل الغسل لأن المادة سائلة، فإنه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقا. ليش؟ لدلالة النصوص على طهارتها، إذا النصوص قالت طاهرة وهي غير قابلة للتطهير هذا لغو. وأما هاي، وأما الذي يبين المعنى الثاني للأنفحة اللي هي غير مقصودة من المذكورات والمستثنيات، وأما الغشاء الداخلي للكرش، هذا الغشاء الداخلي للكرش اللي يجي يطب بداخل الحليب اللبن، هذا الغشاء الخارجي الداخلي اللي يدخل في داخل الحليب أو اللبن، هذا الغشاء الداخلي قد يسمى بالإنفحة. زين، هذا الغشاء الداخلي من ضمن أجزاء الميتة، هذا مو هو المقصود، هذا من إذا فصل عن الميتة أو فصل عن الحي إذا لم يكن مذكى، يعني ميتة، هذا من العيان النجسة. قال وأما الغشاء الداخل للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أخذ من الميتة، أما إذا ذكية الصقر الجلد هذا بعد كله يصير حلال أكله فضلا عن النجاسة، مو نجس طاهر. جيد، هذا هو الأمر الرابع من الأعيان النجسة. الخامس الدم، الدم من الحيوان ذي النفس السائلة مثل الميتة، أيضا الميتة بشرط واحد، أن يكون من حيوان ذي نفس سائلة، الدم كذلك من حيوان ذي نفس سائلة. زين، طبعا هنا ما ذكر الإنسان، بالميتة ذكر الإنسان، قال ميتة الإنسان، خوب دم الإنسان هم نجس. ها منو؟ مطلق، أحسنتم، بس ما ذكر الإنسان بخلاف الميتة، ميتة الإنسان وكل حيوان خاب الدم هماتين، الدم دم الإنسان مطلقا، زين دم الإنسان ودم الحيوان ذي النفس السائلة. المهم هذا لعله هكذا يعني مجارات مع عبائر الفقهاء السابقين، الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. الدليل على ذلك الإجماع والنصوص الكثيرة، صفحة 190 إلى 196 جزء الثالث المباني. وأما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، مو بس السمك، الخفاش قلنا على ما ثبت بالاختبار، الوزاغ، الحوت، التمساح، زين هذا كل الدم مال تطاهير. هذا ما يستفاد من نصوص متعددة من صفحة 196 196 إلى 199، يعني النصوص في كلا الجانبين، نصوص يستدل بها على الدم على نجاسة الدم من حيوان ذي نفس سائلة، ونصوص يستدل بها على عدم نجاسة الدم من حيوان ذي غير ذي نفس سائلة. مثل 401، نعم نعم، ها ما اسمع، ايه الاكيد هذه يجي بالاطعمه، الدم وان كان طاهرا زين في حيوان ذي النفس السائله لا يجوز اكله، الا يجينا ان شاء الله مثلا السمك يؤكل مع عدمه، زين اي نعم، هذه يجي بالاطعمه والاشربه ورا الكفارات واليمين والنذير إن شاء الله. مثل 401 يقول السيد: إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من حيوان ذي النفس السائلة ومن غيره، بنى على طهارة، ليش؟ استصحاب كونه أنه ليس ذا نفس سائلة، هذا استصحاب أنه له النفس السائلة، لا استصحاب عدم كونه، استصحاب عدم يسموه استصحاب أزلي، استصحاب العدم، استصحاب العدم حجة، نعم. فلهذا قال بنى على طهارته استصحاب عدم كونه ذا نفس سائلة، الاستصحاب يسمون العدم الأزلي. جيد، مثل 402 السيد يقول: دم العلقة المستحيلة من النطفة. شنو المستحيلة؟ يعني اللي هي تحولت من النطفة، النطفة هنا أكفت من الله عز وجل، هاي قدرة الله عز وجل، وذكرها في أكثر من آية أنه الإنسان يصير عبر مراحل، من نطفة علقة مضغة، زين هي نطفة وبعدين علقة عين ميم، نعم علقة وبعدين مضغة وبعدين كسونا العظام لحم، كسونا العظام لحما، وبعدين وهي المهم أربع مراحل، نطفة علقة مضغة، زين وأكو بعد واحدة يمكن يصير عظام وكسونا العظام لحمين. المهم فهاي العلقة منين تجي؟ مستحيلة، يعني النطفة تتحول يصير المن لا علقة، اللي هي قطعة من الدم، العلقة مضغة، المضغة قطعة من الدم، العلقة شوية تصير وراء المضغة، الظاهر اللي ببالي نطفة مضغة علقة أو نطفة علقة مضغة. المهم بالتالي أنه أكو حالة سابقة قبل علقة، النطفة هي التي تحولت المن إلى العلقة، زين علقة علقة، زين مستحيل من النطفة نجيس على الأحوط لزومين. هسه هذا ليش نجيس وليش احتياط لزومي. ثم يقول السيد: وأما الدم الذي يكون في البيضة طاهر. هذا أكو كلام هنا طويل زين وخلاف بين الفقهاء في دم العلقة أنه نجيس على نحو الفتوى، نجيس احتياط لزومي، ليس نجيس، زين طبعا هذا الدم العلقة سواء كان من إنسان وغيره، وكذلك الدم الذي يكون في البيضة. هنا نقول: من يرى، بحث السيد الخوي طبعا هنا الجزء الثاني صفحة 17-18، من يرى تمامية العموم، يا عموم نجاسة كل ما يصدق عليه دم سواء كان من أجزاء الحيوان أو لم يكون، ما لم يخرج بدليل على أنه ليس أنه من ذي نفس سائلة،
هذا مو نفس، هذا نفس سائلة حيوان إنسان، إلى نفس سائلة حيوان. نقول أكو هناك من يرى تمامية العموم، كل دم من حيوان ذي نفس سائلة نجس. زين، إذا من يرى هذه العموم، نعم يقول هذا دم من حيوان، الآن نشك، من الشك نقول الأصل ندخلنا في العموم فهو نجس، هذا واحد. أما إذا ناقشنا في العموم ولم نحكم بنجاسة مطلق الدم، فلا مناص من الاقتصار على المتيقن وهو الدم المسفوح. النصوص من نقراها ما بها إطلاق عموم، يقصد من الدم اللي من نفس السائل يعني الدم المسفوح. يعني شو الدم المسفوح؟ يعني يعد من أجزاء الحيوان أو الإنسان. أما عندما نأتي للعلقة لا تعد من أجزائها، ليش؟ لأن هي وحدها هي مستقلة لاستقلالها. العلقة هي بنفسها حيوان، كل ما هناك صغير بعد ما ولدت الروح، واضح؟ فللتردد في نجاستها كما عن الأردبيلي وكاشف اللثام مجال واسع، بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها. هاي النكتة، أنه السيد ليش قال نجس على الأحواض لزوما؟ لأنه إذا قلنا أن هناك عموم في نجاسة كل دم يا دم من حيوان ذي نفس سائلة، فهذا علقة جاية من حيوان ذي نفس سائلة، فهذا نجس فتوى. أما إذا قلنا ماكو عموم، الذي يفهم من الدم اللي يكون من ذي نفس سائلة نجس هو الدم المسفوح، يعني ما كان جزءا من الحيوان، والعلقة هي ليست جزءا بل هي كل، بل هي حيوان مستقل صغير بعد ما ولدت الروح. فلهذا السيد لم يلزم أحد الأمرين احتاط لزوما بالنجاسة. وأما الدم الذي يكون في البيضة طاهر فطاهر، هذا أيضا بكلام إيه بالله هذا الكلام، نعم السيد الخوي رحمه الله صفحة 18 جزء الثالث الثاني، صفحة 18 جزء الثاني بعد السيد الخوي. يقول السيد لو افترضنا وتعدينا إلى المتكون في جوفه، أي إلى كل ما هو مبدأ نشوء الحيوان أو إنسان، وقلنا بنجاسة العلقة، يعني يقول لا مو إلا نفهم من الدم بالنصوص أنه هذا النجس من ذي نفس سائلة، يعني ما يكون دم مسفوح يعني جزء من الحيوان، لا كل دم سواء كان مسفوح أو غير مسفوح، زين سواء كان جزء من الحيوان أو ليس جزء من الحيوان، بل كان هو حيوان بنفسه، فلهذا نقول بنجاسة العلقة. لو فرضنا نقول فلنا أن نطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءا من حيوان أو إنسان، ولا هو مبدأ نشوء الحيوان، العلقة هو مبدأ نشوء الحيوان، زين العلقة مبدأ نشوء الحيوان. أما النقطة في الدم ما يصدق لا هو جزء من الحيوان ولا هو منشئ للحيوان مثل العلقة، هي نقطة في البيضة، البيضة تكون منشئ، أما النقطة في البيضة ما يصدق أنه لا جزء من الحيوان ولا منشئ ومبدأ للحيوان، النقطة في البيضة. كلام دقيق ولطيف، نعم. فلهذا السيد الله يحفظه السيستاني يقول بعد هذا بعد أصلا مفروغ منه بطهارته. وأما الدم الذي يكون في بيضة فطاهر، طبعا وإن ذهب بعض إلى أنه شنو أنه نجس، زين ودليله كان مو متين. زين خلنا خذنا المسألتين. السيد يقول قبل أن نصل للسادس والسابع، الدم المتخلف في الحيوان المذكى، حيوان بقرة فرس زين إبل الإبل بالنحر والبقر والفرس بالذبح وكذلك الغنم، من يذبح يطلع من عنده دم، هذا يطلع الدم هذا نجس، ليش؟ لأن حيوان ذي نفس سائلة. الدم المتبقي المتخلف في بطنه في داخله في كذا زين في راسه في هذا شو يسمون يقولون عليه طاهر. يا بل ليش مو هذا الدم من حيوان ذي نفس سائلة؟ قال نعم دلت الأدلة على ذلك، الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة. زين يقولون هذا الطهارة من الأمور المعروفة والسيرة الجارية على طهارته، فلا مجال للتشكيك. المباني الجزء الثالث 200 صفحة 200، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية. شلون؟ السكين من نذبح بيه مثلا نخلي بالمنحر ونذبح بيه الرقبة من حيوان، هذا رح يتلوخ ويتلوث بمن بالدم يتنجس، لأن هذا الدم اللي يطلع بالبداية نجس. إذا هذا الدم هذا السكينة اللي بيها دم اجينا وخليناها وين؟
بمن بالدم المتخلف راح يتنجس هذا الدم بعد واضح إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها ويختص هذا الحكم وهو الدم المتخلف من حيوان ذي نفس سائلة بمن بالمأكول اللحم يعني البقر الفرس دون الأسد والنمر والثعلب والذيب هذا غير مأكول اللحم. السيد يقول عندي احتياط لزومي زين لأن الدليل هو السيرة والسيرة قدر متيقن في المأكول وأما غيره فمشكوك لهذا السيد احتاط لزوما. مثل 404 يقول السيد إذا خرج من الجرح أو الدمل الدمل يصير حباية في شيء زين شيء أصفر يشك في أنه دم أو لا يحكم بطهارته ليش أيضا قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر لا يختص بالأمور المتنجسة بل يشمل الأمور النجسة فإذا شك أنه هذا دم ومو دم مرة أقول لا إيدي أصابها دم فتنجست أو لا نقول الأصل الطهارة مرة أقول لا هاي النقطة الحمراء دم ومو دم يقول الأصل عدم الدم القاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر هذا واحد. اثنين وكذا إذا شك من جهة الظلم أنه دم أو قيح أيضا نفس النكتة الأصل الطهارة ولا يجب عليه الاستعلام كما هو الميزان في شبه الموضوعية شبه الموضوعية لا يجب فيها الفحص زين. وكذا إذا حك جسده فخرجت رطوبة وشك أنه هذا اللي طلع دم يوماء أصفر قيح أو كذا يحكم بطهارتها زين يعني بطهارة الخارج أو بطهارة الرطوبة زين وأيضا لا يجب الفحوص. فهنا استفدنا نقطتين النقطة الأولى الأصل الطهارة سواء كان الشك في التنجس أو في العين النجسة دم يوم ودم. النقطة الثانية لا يجب الفحص لأنه هذا شبه موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما دل الدليل ولو على مستوى الاحتياط في أمور أخرى. المسألة الأخيرة يقول السيد الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب يعني الحليب نجس ومنجس له هذا على القاعدة دم موجود في اللبن والدم نجس زين فنجس هو هذا سائل يتنجس كله نجس ومنجس للبن لماذا يقولون إما لعمومية نجاسة كل دم أو يمكن أن يقال أنه من الدم المسفوح الذي تقدم ذكره يعني في مسألة 402. السادس والسابع الكلب والخنزير البريان يأتي الكلام عنهما أو ناخذني ولا حتى نوصل للخمر نكتفي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد.